قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حسام جبر.
في رحاب الحق بن في نورها يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للصدائق في الدارين غايا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. وأيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان برنامجكم المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي ظلال هذه الآية المباركة من كتاب الله عز وجل نتحدث عن القدس والأقصى في رحلة الإسراء والمعراج. وقد يسأل سائل: لماذا نتحدث اليوم أو بعد أن انتهى شهر رجب عن رحلة الإسراء والمعراج؟ وكما هو معلوم أنه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التاريخ كله ليس فيه قولا فصلا، فكل ما قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه قول فصل نستطيع أن نقف عليه كما قال جمهور أهل العلم والمؤرخين للتاريخ الإسلامي. ومن هنا يجب أو يجوز لنا أن نتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج في أي وقت شئنا. ومعي ضيفان لأول مرة في هذا البرنامج المبارك، معي ضيفان كبيران، أستاذان جليلان حبيبان إلى قلبي والله يشهد على ذلك. معي الأستاذ محمد أسامة العقيد، ماجستير الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك
أستاذ. ومعي الأستاذ محمد القدوس الصحفي والمفكر الإسلامي.
أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا. طيب نبدأ نتحدث بداية لكي تعلم الأمة جميعا أن القدس وأن فلسطين كلها بما فيها من مقدسات وبما فيها من أشخاص وبما فيها من آباء وبما فيها من أمهات كلها ملك للمسلمين. ولكن تعالوا بنا لنبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع الأستاذ محمد أسامة العقيد ونتحدث ونقول: أستاذ محمد، سورة الإسراء لماذا تحدثت عن رحلة الإسراء والمعراج في آية واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. قبل الإجابة على السؤال، يعلم الله عز وجل أني أقل وأصغر من الجلوس مع أساتذة الكرام. أولا الله عز وجل في قرآنه الكريم معلوم عند علماء التفسير وغيرهم أن الأمر إذا كان مهما في القرآن يأتي ذكره في آية، وإن كان أهم يأتي ذكره في سورة، وإن كان أهم يأتي ذكره في سورتين، وإن كان أكثر يبسط له في القرآن سور وآيات وصفحات كذكر بني إسرائيل يتكرر أكثر من مرة. وهذه السورة والله وكأن هناك حكمة أن تكون منتصف القرآن، وفيها قصة الإسراء والمعراج أو الإسراء دون المعراج في آية واحدة، وختام السورة أو جل السورة أو كل السورة تقريبا يتكلم عن الصراع بين الحق والباطل. آية واحدة تتكلم عن الإسراء، ثم الله عز وجل يجعل باقي السورة إلى آخرها يتكلم عن الصراع بين الحق والباطل، ويعطي هذه الأمة المباركة في هذه السورة بعد الحديث عن الإسراء وسائل وعوامل بها تنتصر على أهل الباطل في أي زمان وأي مكان. وأنت تتحدث عن الإسراء والمعراج تجد بوضوح الله عز وجل يثبت الإسراء باسم سورة ثم يثبتها بآية، وذلك يؤكد المعجزة ويثبتها ويجعل منها عقيدة عند المسلمين. ثم الله عز وجل يجعل كذلك التدافع كما ذكر في سورة الحج، ويجعل كذلك نصرة الحق، ويجعل كذلك اتخاذ الوسائل لنصرة الحق من عقيدة الأمة المسلمة. وفي ذلك أن الله قبل سورة الإسراء ذكر الله في آخر آيات من سورة النحل أنه حث أمتنا وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على الصبر، وكذلك في سورة الطور قبل سورة النجم التي تتكلم عن المعراج حثها على الصبر، ويؤكد الله عز وجل ذلك المعنى. وكأن هناك أمرا عظيما سيأتي بعد سورة النحل وهو الإسراء، وهناك أمرا عظيما سيأتي بعد سورة الطور وهو قصة المعراج، وفيها أن الله عز وجل يقول لمن يستمع ومن يصدق ومن يؤمن بالقرآن أن هذه السورة المباركة هي علاج مشكلتكم، هي علاج هزيمتكم، هي علاج تحرير قدسكم وأراضيكم، وأن قصة الإسراء آية واحدة. أما المقصود والهدف الأكبر والأعظم فهو ذلك الصراع الممتد بين الحق والباطل من يوم أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في قرآنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم يعرج الله عز وجل في سورة الإسراء على عوامل النصر، وفيها أولا أنه يعرفنا بالعدو، بني إسرائيل يعلو في الأرض مرتين ويفسد إفسادا كبيرا، ثم الله يجعل الاحتكام في النصر إلى القرآن أنه جعل ذلك القرآن العظيم هو القوة والسند، ثم يوزع الله المسؤوليات وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ثم يجعل الله هذه الأمة أمة القيم من أول ربع وقضى ربك إلى نهاية هذا الربع، ثم يجعل الله عز وجل أن هذه الأمة أمة تكرم الإنسان وتحترم بني البشر جميعا، ولقد كرمنا بني آدم، ثم الله يثبت لهذه الأمة ألا تركن لعدوها، ألا تخل ولا تحيد ولا تنصرف عن ثوابت هذه الأمة المباركة والتي هي الآن تسمى ثوابت فلسطين، ليست ثوابت فلسطين، هذه ثوابت الأمة، أن لله القوة جميعا، فليس قوة تحمي فلسطين ولا تحررها إلا قوة الله عز وجل يوم أن نصطلح مع الله، وألا نعترف بوجود إسرائيل على هذه الأرض ولا اليهود، وألا نؤمن أو نفكر يوما أن هناك حلا لقضية تحرير الأقصى بغير هذه الصفات من سورة الإسراء. آية واحدة تتحدث عن الإسراء، ثم عشرات الآيات تتحدث كيف نحرر المسجد الذي أسري به أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. يعني هذه المعالم من تلك الصورة تعطي علاجا لكل ما تجد أمتنا إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل.
إذن يعني هناك معنى كلام حضرتك أنه يكون في فرق هناك بين ملكوت سيدنا إبراهيم في الأرض وبين ملكوت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض في رحلة الإسراء والمعراج.
وإن شاء الله ليس فرقا بمعنى المفاضلة، ولسنا في هذا المضمار، لكن أقصد بالمفاضلة وهي آية سورة البقرة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فملكوت الأرض يعني قبل ملكوت السماء، ملكوت الأرض لإبراهيم عليه السلام أنه رأى كيف الله يحيي الموتى. وفيها أن نمرود تقريبا أو تأكيدا لما ناظر إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الذي كفر اللي هو النمرود: أنا أحيي وأميت. واستدعى من سجونه ومعتقلاته رجلين، قتل الأول وعفى عن الآخر وقال: أحييت وأمت. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: هل شاهدته؟ فلذلك قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال خذ أربعة من الطير كما هو معهود من القصة. ذلك ملكوت الأرض لإبراهيم. أما ملكوت
إبراهيم في هذه الجزئية لم يشك في قدرة الله على الخلق، وإنما أراد أن ينتقل من حالة علم اليقين إلى حالة عين اليقين.
عين اليقين أن تكون الحجة كما قال الله في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها. الحجة أن يرى فيخبر عن شيء رآه لا عن شيء سمعه، وليس كمن
ليس من رأى كمن سمع.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ملكوت الأرض وهو يسرى به إلى المسجد الأقصى في أول سورة من سورة آية من سورة الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الآية معالم لهذا الملكوت. الأول أن الله سمى البيت الحرام مسجد والمسجد الأقصى مسجد، والأول اللي هو البيت الحرام كان حوله أكثر من 300 صنم، والثاني من فوقه الصلبان، ومع ذلك بشر الله هذه الأمة ونبيه بذلك المسجد وذلك المسجد. ثم الله عز وجل يجعل دخول نبيه صلى الله عليه وسلم في حراسة الرومان والمسجد تحت حكم الرومان، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع نبينا صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد بل والصلاة فيه. والمعلم الثالث لملكوت الأرض أن الله جمع الأنبياء جميعا فصلوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم مأمومين. وفيها أن الله يربط قصة الأرض كل الأرض بالأنبياء كأنهم محطات ومعالم على طريق ملكوت الأرض، ليعلم النبي يقينا ويرى عيانا أن هناك سبقه على الطريق أنبياء وسبقه على الطريق دعاء، ومنهم الذي صدق ومنهم الذي كذب ومنهم الذي أوذي بل ومنهم الذي قتل ومنهم الذي طرد، وكذلك من يريد حمل هذه الرسالة ويأتي عليه يوم يمتلك هذه الأرض باسم الإسلام العظيم ورسالة الإسلام الخالدة سيرى تلكم الأيام التي رآها الأنبياء جميعا كما وقفوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، معالم الملكوت التي رآها في الأرض صلى الله عليه وسلم.
ومن جهة أخرى ليعلن للعالم كله أن دين الله عز وجل دين واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى
نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. سيبقى الإسلام هو دين الله عز وجل ورسالته الخالدة يعني إلى قيام الساعة بإذن الله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم يا سيدي. طيب أستاذ محمد القدوسي، علمنا أن فلسطين وأن القدس ملك للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل في رحلة الإسراء والمعراج من البيت الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أخبر حضرتك، فإذا من هنا هذه إشارة إلى أن القدس وفلسطين ملك للمسلمين. إذا من الذي استولى عليها؟
حقيقة يعني هو سؤال مهم، لأنك لا تستطيع أن تحرر فلسطين إلا إذا واحد عرفت شكلها. نحن وأقولها بشكل واضح وصادم، نحن حتى الآن لا نعرف شكل فلسطين أو هذه الأمة، مش حتى الآن بمعنى في العصور القديمة، لا، منذ أن سرقت منا وسلبت فلسطين ونحن لا نعرف شكلها. الخريطة المرسومة الآن لفلسطين هذه خريطة لم تكن لفلسطين في يوم من الأيام. فلسطين كانت تحت حكم العرب المسلمين، وكانت من قبل تحت حكم الرومان، وكانت من قبل تحت حكم اليونان، وكانت في دول الإسلام التي تعاقبتها الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية وما إلى ذلك. لم يحدث في يوم من الأيام أن كانت فلسطين مرسومة كما نراها الآن في الخرائط، وإنما هذه خريطة الوصية اليعقوبية كما وردت في التوراة، والتي قسم فيها الأرض على أصباطه بحيث أن أعطى نفتالي من هنا لهنا، وأعطى بنيامين من هنا لهنا، ويعقوب ويهوذا وشمعون وما إلى ذلك. وهذه الخريطة رسمت مع الانتداب البريطاني على فلسطين، وبعد ذلك سوقت، وأكثر من ذلك أننا نحن نعتنقها. أقول يا أيها المسلمون، صححوا خرائطكم أولا حتى تعرفوا كيف تحررون فلسطين، هذا أولا. ثانيا، حين نعود إلى التاريخ، اعتدنا نحن المسلمين والعرب أن نتحدث عن احتلال فلسطين باعتباره 1948، ويعني وأمثالنا طريقة قد يعود بالتاريخ إلى 1917. الحقيقة أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، والمؤامرة هي مؤامرة ريتشارد قلب الأسد والحملات الصليبية وما إلى ذلك، وأن اليهود طوال الوقت وأخونا الأستاذ محمد أسامة العقيد أشار لا تعلون في الأرض مرتين ولا تفسدون فسادا. فاليهود يعلو مرتين وعلوهم مرتبط بالفساد. العلو القاعدة أن العلو مرتبط بالإصلاح، يعني أنني أصنع حضارة، أنني أبني بناء، أنني أصنع تقنية ما، صواريخ، سيارات، أدوية إلى آخره، فأعلو. لكن هؤلاء اليهود هم طوال الوقت مرتزقة، هم كما كانوا في الحروب الصليبية الأولى مرتزقة في جيش أمراء الصليب الذين جاءوا إلى بلادنا ليحتلوها، هم الآن أيضا جيش من المرتزقة، جمع من أربعة أقطار الأرض تحت مسمى التوراة التي لا يؤمن بها قادتهم. كان بن غوريون ملحد، كان لا يؤمن بوجود الله أساسا، مش لا يؤمن بوجود التوراة، كان لا يؤمن بوجود الله، كان ملحدا إلحادا كاملا، ومع ذلك يتحدث عن التوراة وعن وعد إبراهيم وعن معرف إيه. فجاله واحد بيقول له يعني أنت بتتكلم عن حكاية ذات أنت مؤمن بها؟ قال له لا. قالوا ما بتتكلم على ليه؟ قال له وكيف أجمع كل هؤلاء إن لم يكن بهذه التوراة؟ إذن المسألة إن هم مجموعة من المرتزقة جمعوا بالنصب من أربعة أقطار الأرض لتنفيذ مشروع لا ينتمي إليهم، ولذلك لأنه لا ينتمي إليهم فهم ينفذونه بالفساد. هل من يملك أرضا يحرقها ويقتلها ويقيم فيها الأسوار ويبور فيها الزراعات ويقتلع منها الأشجار؟ كان عندما جاء المسلمون مثلا ليفتحوا مصر، ألم يحفروا خليج أمير المؤمنين؟ ألم يصلحوا الأرض البور؟ ألم يبنوا الأبنية؟ ألم يحصنوا الثغور بالقلاع وبغير ذلك؟ أين ما
فرق بين الضابط الإيماني والضابط الإلحادي؟
نعم. علو بني إسرائيل كما أخبرنا القرآن وهذا صحيح، وكما تخبرنا شواهد الحال، علو بني إسرائيل في الأرض دائما وأبدا هم بأنهم يفسدون في الأرض،
مرتبط بالفساد.
نعم.
مرتبط
نعم.
بالفساد.
نعم. وبقدر قدرتهم على الفساد يكون علوهم، ونحن الآن في صدد هذه الإفسادة. أريد أن أعود إلى تاريخ محدد وهو العام 1882، وهذا التاريخ تاريخ مهم لسببين، لأنه يكشف المسألة، يكشف من الذي سرق فلسطين. وأقول إن الغرب الاستعماري هو الذي سرق فلسطين، هذا بكل وضوح، وأن جيش بني إسرائيل، جيش الصهيوني الذي يحتل فلسطين هو ليس بريئا، هو مدان إدانة أكبر، لأنه مجرد جيش من المرتزقة يعمل في غير مشروعه. هذا الكلام حتى جماعة ناطوري كارتا اللي هم جماعة اليهود غير الصهاينة، وبعضهم حتى مقيم في داخل فلسطين، يقولون لهم أنتم تعملون خدما لغيركم. في سنة 1882 كان كل عدد اليهود الموجودين داخل أرض فلسطين 24,000 يهودي، وده بعد مساعي تهجير واسعة استمرت طوال قرنين من الزمان، يعني على مدى 200 سنة واليهود عمالين يحشدوا إن هم يبقوا موجودين جوه أرض فلسطين، لغاية لما وصلنا لسنة 1882 كان عددهم 24,000 في أربع مدن اللي هي المقدسة عندهم، اللي هي القدس وصفد وطبرية والخليل. كان في الأربعة دول، طبعا موجود في أماكن أخرى زي يافا وغيرها لكن بأعداد قليلة. بشكل أساسي كان نصيب القدس من الحسبة دي حوالي 5,000، عشان نبقى. وأنا ليه بتكلم عن 1882؟ لأن 1882 هي السنة التي احتلت فيها بريطانيا العظمى قائدة الغرب الصليب الاستعماري في ذلك الوقت، هي السنة التي احتلت فيها مصر، ومصر كانت دائما هي الردء وهي الحصن وهي الجدار الأخير الذي يحمي فلسطين والذي تتكئ عليه فلسطين.
وبذلك صلاح الدين لم يحرر القدس والأقصى إلا
باستمرار، كان باستمرار كان التحرير يأتي من هنا. تمام. وكان أيضا الاحتلال بالتالي، لأن حين تضعف مصر تضعف فلسطين، فكان الاحتلال أيضا يأتي من هنا. سنة 1882 أنا عندي 24,000 يهودي في كل فلسطين، منهم حوالي 5,000 في القدس. طيب سنة 1918 وأنا عايز يعني أشرك معي المشاهد في جدول لطيف كده أعددته. سنة 1918 أنا كان عندي 30,000 من العرب و 10,000 من اليهود في القدس. 1918 يعني بعد
10,000 من اليهود و 30,000 من العرب.
إذن اليهود من 1882 لغاية 18 زاد عددهم الضعف. كويس؟
تمام.
وسنة 1918 دي بعد سنة وعد بولفور بسنة واحدة، يعني ما لحقوش يعملوا حاجة الجماعة يعني.
تمام.
فإذن ده هذا حشد مقصود، دي عملية تهجير مستمرة. طيب مين اللي كان حاكم للأرض دي، ومين اللي كان مستولي عليها، وكان مين اللي كان مسيطر عليها من 1882؟ بريطانيا. صحيح كانت بالسيادة الإسمية التركية لبعض الوقت إلى أن انتقلت لبريطانيا حتى السيادة الإسمية، لكن على أرض الواقع كانت بريطانيا هي المسيطرة. إذن الإنجليز قادوا هذه الخطوات. 1931 بعد 13 سنة من تاريخ 1918 احنا شفنا كان الثلاث أرباع عرب والربع يهود. 1931 بقى العرب 31 ألف، يعني العرب زادوا 1,000، اليهود 51 ألف، يعني في 13 سنة زاد اليهود 41 ألف، العرب زادوا 1,000. وانتقل الوزن النسبي من انه هو لصالح العرب الى انه هو لصالح اليهود. سنة 1948 اللي هي سنة اعلان قيام الكيان الصهيوني كان عدد العرب 150 ألف، اليهود 450 ألف، بقى اليهود الثلاث أرباع والعرب الربع، 150 ألف عربي و 450 ألف يهودي.
العرب في غفلة واليهود يفعلوا ذلك بتخطيط محكم.
سنة 2000 فضل العرب زي ما هم 150 ألف، يا أخي حتى ما خلفناش واحد زيادة، طبعا لأننا نقتلع ولأنه جرى الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي العرب وطرد السكان منها. وبالأساس يعني الفرق الأساسي ما بين تاريخ 48 وبين تاريخ 2000 هو سنة 67 احتلال القدس الذي تم في تلك الفترة وطرد معظم السكان العرب منها وإحلال يهود مكانهم. 150 ألف عربي، 520 ألف يهودي في سنة 2000. 150 ألف. الملاحظ على الجدول ده انه اليهود بيزيدوا بعشرات الاضعاف والعرب يزيدون بنسب قليله وقد لا يزيدون، لكنهم على الاقل لا ينقصون. كويس. طيب تاتي الانتقاله الكبيره بقى من 2000 ل 2010، احنا اخر حاجه واقفين عندها 150 الف عربي 520 الف يهودي. في 2010 عندي 95 الف عربي، يعني العرب نقصوا 55 الف 2010، يعني في العشر سنوات الأخيرة. وهنا يعني أطلقوا أقوى صوت تحذير ممكن، أيها العرب، في عشر سنوات تم اقتلاع 55 ألف عربي من القدس، فهل هناك من يجرؤ على الادعاء ولو كذبا بأن هذه ليست مؤامرة؟ هل يمكن أن يفنى 55 ألف عربي في عشر سنوات هكذا فجأة؟ هل سمعنا بوباء، بطاعون، بملاريا، بغيره جات قتلت 55 ألف عربي؟ هذا هو أكبر دليل على المؤامرة الكبرى التي تنتزع بها القدس من بين أيديكم، وهو الانتزاع الذي أصبح وشيكا الآن. مقابل 95 ألف عربي عندنا 950 ألف يهودي، النسبة بقت 1 إلى 10، وزيادة اليهود زادوا حوالي 400 ألف، يعني زادوا بمقدار الضعف. أنا شايفك يعني
انت بتذكرني كده بسؤال، احنا عايزين الخطوات اللي تم بها الاستيلاء على فلسطين، يعني دخلنا في سؤال اخر، يعني هناك كانت خطوات في الاستيلاء على فلسطين كلها وخاصه القدس. تمام. فنعرف الخطوات دي
مظبوط
للصهاينه وليس اليهود.
والصهاينه دول على فكره عشان نقول بس ايه مصطلح صهيوني ومصطلح يهودي. هو الحقيقه انه الامر الان مشترك او مختلط الى حد كبير، لكن حصل انه هرتزل، تيودور هرتزل الداعيه الاول للصهيونيه وما الى ذلك، كان تحدث في احد خطبه عن انه من الممكن ان تقوم دوله لليهود او للصهاينه من اتباعه يعني في غير فلسطين، وانه ممكن نعملها في اوغندا، ممكن نعملها في نعرف ايه. فأرسل إليه ويليام بلاكستون وهو قس مسيحي من أمريكا، قس من ما يسمى بالمسيحية الصهيونية. أرسل إليه ويليام بلاكستون نسخة مما يسمونه عندهم الكتاب المقدس، يعني العهد القديم والعهد الجديد، وقد وضع خطوطا حمراء تحت الآيات التي يرى أن تفسيرها هو أن مملكة اليهود ومملكة الرب تقام في فلسطين بالضرورة، ومعها رسالة تقريع شديدة لهرتزل قال له فيها يعني ايه التخريف اللي انت بتخرفه ده. هذه النسخة اللي ارسلها ويليام بلاكستون محفوظة حتى الان في تل ابيب تحت ناقوس زجاجي، ومقام حولها حديقة تذكارية اليهود زرعوا هذه الحديقة. اذا الصهيونية ليست حكرا على دين، وقلت من البداية ان الغرب الاستعماري هو الذي استولى على فلسطين.
قبل ان نعرف الخطوات لهذا الاستيلاء نخرج الى فاصل قصير ثم نعود مرة اخرى
ان شاء الله.
Yeah. ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس قربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا يا فلسطين صبرا الله ينفس قربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا ما جاء الليل بحلكته إلا والفجر وثابتنا
عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وكنا قد توقفنا مع الأستاذ محمد القدوسي عن الخطوات التي تم بها الاستيلاء على القدس وعلى فلسطين كلية يعني.
نعم.
تفضل.
نعم. قلنا أنه وصلنا الأول إلى آخر محطة إلى أن عندي عدد العرب الآن داخل القدس 95,000 اليهود 950,000، لنتذكر أن 950,000 دول كانوا سنة 1882 5,000، كانوا سنة 1918 10,000، وإن ال 95,000 عربي دول كانوا من 10 سنين بس 150، يعني في 55,000 عربي تم اقتلاعهم، وبالمناسبة معظم هؤلاء الذين تم اقتلاعهم خلال السنتين الأخيرتين، يعني في ظل نتنياهو، ونتنياهو جاي علشان يخلص المسألة قضية فلسطين، مش زي ما احنا بنقول كمان، لا زي ما بن غوريون قال وزي ما مناحم بيجن قال لا معنى لليهود خارج فلسطين ولا معنى لفلسطين بغير القدس. احنا كمان بنقول لا معنى لفلسطين بغير القدس. حقيقة الامر ان القدس هي عقدة الصراع، ولذلك فهو بالفعل صراع وجود وليس ابدا نزاعا على الحدود. اما كيف تم هذا الاستيلاء وكيف تم سنة 1908 انشأوا في فلسطين في يافا اليهود
دي بقى بدات الخطوات.
نعم نعم
بدات الخطوات. ماشي
اتفضل. انشاوا في 1908 انشاوا حاجه اسمها مكتب فلسطين، ومكتب فلسطين ده انشئ في يافا عشان يافا على البحر عشان يستقبل السفن اللي جايه، وياخد دور مكتب فلسطين ده اللي جاي انه يستقبل اليهود، ياخدهم يسكنهم ويشغلهم وكذا وكذا وكذا. وكل مقررات مؤتمر بازل في سويسرا أعلنت بريطانيا أنها مسؤولة مباشرة عن تنفيذه، وكان هذا قبل وعد بولفور. أقول يا من تتحدثون عن وعد بولفور باعتباره الخطيئة البريطانية الأولى، تذكروا من الذي أنشأ مكتب فلسطين، وهل كان اليهود يملكون أي قوة سياسية ولا قوة اقتصادية ولا قوة على أرض الواقع إنه سنة 1908 يروحوا ينشئوا لنفسهم مكتب في أي مكان على الأرض ناهيك عن إنه في فلسطين؟ لا طبعا، لكن ده أقيم بقوة وسلطان وهيمنة بريطانيا. المكتب ده كان بداية تمليك الأرض لليهود، وهنتكلم عن حكاية تمليك الأرض ومين اللي ملكها، لأنه الحقيقة لابد من رفع إصر كبير عن إخواننا الفلسطينيين إن هم اللي باعوا أرضهم وما أعرف إيه، ده تخريف ما أنزل الله به من سلطان واستئاب محض، يعني كلام يعني يقوله البعض بتآمر وتردده الأكثرية بجهالة وهم لا يعلمون. وهقول لك بس عشان خاطر نخلص المسألة دي، هو لما جت بريطانيا ترفع ايدها عن فلسطين، وبالمناسبه ده تم حاجه زي فك الارتباط اللي عملوه فجائي عن غزه كده، يعني في الناس فاهمه برضو انه بريطانيا سابت فلسطين في 15 مايو 48، لا بريطانيا اعلنت رفع الانتداب او انهاء انتداب على فلسطين 24 سبتمبر سنة 1947. يعني فلسطين قعدت من 24 سبتمبر لغاية ما اليهود اعلنوا اقامة كيانهم الصهيوني فيها وهي ملهاش صاحب عمليا يعني على الورق. والسنة دي يعني يشوف برغم كل الإجراءات وبرغم كل التآمرات وبرغم كل المذابح كان اليهود في حاجة إلى سنة الفراغ، هذه السنة التي لا قانون فيها لكي يذبحوا ما شاءوا ويقتلوا ما شاءوا ويفعلوا، يعني برغم كل الجرائم اللي فاتت ومساعدة البريطان فيها برضو كانوا محتاجين سنة تبقى خارج القانون، وقد أعطيت لهم هذه السنة. وفي دولة في الدنيا منتدبة ولا محتلة الحتة ولا بتاع تقول لك والله أنا سبت البلد دي أنا مش مسؤول عنها بس مش حاسبها، طب أنت ما أنتش مسؤول عنها اخرجي، العرب يجوا يقنعوا لا أنا مش مسؤول عنها بس أنتوا مش هخليكوا تتحركوا، وتفتح في نفس الوقت أنا شوف أنا ماليش دعوة بس طب احنا عايزين نعمل، يقول لك لا أنا مش هسمح لكم، فاليهود عايزين يعملوا فتسمح لهم وهكذا. طيب شواهد الحال بتاع الكلام ده بتاع تاريخ هذا التاريخ كله، سنة 1936 مع إخواننا اللي بيحبوا الكرة مصر لعبت في كاس العالم سنة 36، لعبت ماتشين مباراتين في التصفيات، مباراة مع فلسطين وكسبتها 7-1 ومباراة مع تركيا وكسبتها 4-1 كويس. المباراة اللي كانت مع فلسطين كان ال 11 لاعب اللي بيلعبوا أمام الفريق المصري والمدرب والطبيب والإداري وعامل غرفة جمع الملابس والزبال بتاع الفريق اللي لعب باسم فلسطين كلهم يهود، كل ال 11 واحد كان، إذن كان هذا هو الأمر الذي يراد، كان التشكيل بيتم كده. في خلال هذه الفترة وبالتوازي مع ده يعني اللدة حق تمثيل فلسطين في ساحة الكرة لليهود هو نفسه الذي منح الأراضي لليهود، الأرض كلها كانت تحت إيد بريطانيا هي دولة الاحتلال، وكانت بريطانيا رسميا وعلى الورق بتملك أكثر من 48% من أراضي فلسطين، والباقي كان ملك للعرب أو ملك لهيئات دولية أو ملك لبعض اليهود. هذه 48% من الأرض نقلت برمتها ومرة واحدة وبورقة واحدة إلى الكيان الصهيوني. إذن كل من يتحدث على كل من يتحدث عن أن الفلسطينيين باعوا أرضهم أن يتقي الله وأن يراجع معلوماته وأن لا يردد ما يقوله الأدعياء والمدعون والذين يريدون أن يزيفوا وعد هذه الأمة، الفلسطينيون لم يبيعوا والفلسطينيون كانوا يجاهدون، لدرجة أن بريطانيا التي كانت عظمى ولدرجة أن العصابات الصهيونية برغم كل ما ارتكبت من جرائم كانت في حاجة إلى سنة خارج القانون حتى تكسر هذه المقاومة الباسلة الرائعة التي أبداها العرب.
سنعود إليك مرة أخرى سيد محمد القدوسي، لا معنى للأمة بغير فلسطين وبغير القدس، إذن نفهم من هنا أن القدس وأن قضية فلسطين هي قضية إيمانية، قضية عقدية، فزنا بها فزنا بالدارين وإن خسرناها خسرنا الدارين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معلش طبعا احنا طلنا عليك
شوية. من أساس الاعتقاد الله عز وجل أننا نؤمن بالقرآن الكريم وعنوان البرنامج في رحاب آية، وهذه هي الآية اللي هي سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام والمسجد الأقصى الله عز وجل جعله في باسم سورة وفي أول صدر هذه السورة حتى لا يأتي على هذه الأمة زمان سبحان ربي العظيم. لو لم يأتي ذكر المسجد الأقصى في سورة الإسراء ولم تكن سورة الإسراء ربما لاحترنا مع هؤلاء الذين يقولون القدس الشرقية والقدس الغربية، أو احترنا مع هؤلاء الذين يقولون سلام وحوار وكذا وكذا، لكن أن ينزل به نص، أن تأتي به آية، أن تكون اسم لسورة في القرآن الكريم، ومع ذلك يحتاج هؤلاء الأدعياء إلى دليل. الأمة ما مر عليها تاريخ كما تفضل أستاذ الحبيب في موضوع العرض التاريخي، ما مر عليها تاريخ، والقدس في غير كنفها إلا وأذلت، وما جاءت عليها أيام والقدس معها إلا وأعزت. ولذلك في
سورة ترمومتر الأمة، يعني
ترمومتر الأمة الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، وفي آخر الآية ولينصرن الله من ينصر، وكأن مراد النصر أن تحرر القدس. أول ما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القدس وأخذت من بعده على يد الصليبيين، ثم فتحها صلاح الدين، ثم أخذت من بعده على يد التتار، ثم فتحها قطز، ثم أخذت من بعد ذلك بالاحتلال البريطاني ومن بعده الصهيوني والإسرائيلي وكذا. هذه الأخذات من هذه الأمة متناسبة متزامنة مع ضعف الأمة ووهنها، ولذلك تجد كثيرا من الناس يخطب خطبة طويلة ويقول درسا عظيما عن رحلة الإسراء والمعراج مثلا، أو يفسر سورة الإسراء، أو يتكلم عن قصة الإسراء والمعراج، وكأن القدس في الصين أو في الهند، وينسى أن يتكلم عن المدينة المقدسة، مع أنه يعلم بحصارها ويعلم بجرم اليهود فيها، ويعلم بأن هناك خونة ومجرمين يقابلون ليفني وغيرها في فندق داود في القدس، وكأنه إعلان لبيع وتوقيع القدس. ولما يخرج أحد ويقول أن القدس يعني معركة،
وفي الجانب الآخر يتهمون أهلنا في فلسطين أنهم خونة، من
يدافع عن
الأرض والعرب أنهم خونة، في الجانب الآخر يصف هؤلاء بأنهم هم يعني الذين يحافظون على الأرض والعرض والمقدسة.
لا، أنا والله أحب يعني أن نصعد أكثر من ذلك، وهو إن الله يميز الخبيث من الطيب، لأن الصراع بين الحق والباطل عندما تحين لحظة المفاصلة وعندما يأتي وقت تحرير الأقصى، الله من فضله على هذه الأمة يكرمها بأن يميز الخبيث من الطيب. سيأتي زمان على أناس كدرغام وشاور كما في زمن الشيعة والفاطميين في حكم مصر، سيأتي زمان كحصار غزة وعلى أناس يبيعون الأقصى ويبيعون دماء الأمة ويبيعون مقاومتها ويفرطون في ثوابتها بل وفي متحركاتها وفروعها وأصولها من أجل أن يبقى هؤلاء. فالله يقدر على أمتنا أمرا عظيما، وهو أن يميد معسكر الخير ومعسكر المقاومة ومعسكر التحرير عن معسكر الخنوع والاستسلام، أو سميه التسليم كما عرض أستاذي في تاريخ القدس. فهي علاقتها بأمتنا علاقة حياة، والله علاقة حياة في الدارين، وأقصد بالحياة الحياة السعيدة، ليست كأي حياة. أهل القدس لو أرادوا أن يعيشوا في فيلات في أوروبا شرقا وغربا والله لنقلوا إليها. أهل غزة لو طلبوا أن ينقلوا إلى نعيم الدنيا كله وأن يجمع عليهم من أجل أن يعترفوا بوجود إسرائيل، أو يقلبوا ظهرهم لحكومتهم الراشدة، أو أن يجعلوا الأمر يعني نتحاور ونتسالم وكذا وكذا، والله لجمعوا عليهم خير الدنيا بأسرها. لكن هؤلاء يجمعون على أهل فلسطين الإشاعات كما تفضل أستاذي باع أرضهم وكذا وكذا، ويجمعون عليهم الحصار، ويجمعون عليهم مجرم الصهاينة ومن كان معهم من أهل فلسطين ومن غيرها، كل ذلك لأن هناك سلة مؤمنة كما في حديث معاوية وحذيفة بن الإمام في مسند الإمام أحمد، لا تزال طائفة من أمتي بالحق قائمين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم اللي هم خالفوهم داخل فلسطين، ولا من خذلهم اللي هم المسلمين الأمة اللي حول فلسطين، إلا أن يأتي أمر الله. والموعود بإذن الله عز وجل كما قال شراح الحديث، الموعود أمر الله أن تقام خلافة إسلامية في هذه الأرض المباركة لتعود الأمة إلى خيرها. والله ولولا القدس يعني لو احتل كما تفضل أخي الصهاينة أوغندا أو جنوب أفريقيا أو غيرها، كنا من أين نأتي بدليل لهؤلاء أن نحرر أوغندا الإسلامية، نحرر جنوب أفريقيا الإسلامية؟ لكن الله قدر أن يأتوا على بلد مقدس ومدينة مقدسة حتى تبقى لنا أمل حتى في الحجة، حتى في الدعوة، ويعني أمانة أن ننقل هذا الواقع، وأن لا نصرف الإسراء والمعراج بقصص خيالي ورأى وكذا وكذا من الموضوعات والضعاف من السنن والآثار.
فحتى بعيدا عن موضوع الإسراء والمعراج، إذا ما تحدثت أنت عن الظلم، فمن الظلم ألا تذكر شعبا مظلوما منذ سنوات.
والله يا أخي حاورت
قضية أخرى،
حاورت قريب يعني، والمهم واجتهدت في حجج أن أثبت له أنه لا يجوز شرعا ولا قانونا أن نحاصر أهل غزة، لا أقصد مصر، لكن أن يحاصر أهل غزة. وهو يأتي بالأدلة أن إذا كسر عنهم الحصار ستخرب الدنيا. قلت يا أخي تخيل أن هؤلاء غير مسلمين، غير عرب، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجوعوا، لا يجوز.
يا أخي دخلت في هر النار
امرأة جوعتها في هر، ورجلا دخل الجنة في كلب سقاه. فهؤلاء يعني مسلمين وعرب وعدد يزيد عن مليون، ويحاصرون وتحتاج إلى أدلة وإقناعات وأدلة لتقنع مسلمين وعرب على أن هذا ظلم وأن هذا طغيان وستبقى القدس بإذن الله، وهذا من فضل الله على أمتنا أنها محور الصراع بين
وهذا دليل أخ أسامة بعد إذنك أن أمة الإسلام لا تهزم أبدا، وإنما تغيب. وعندما تغيب أمة الإسلام، عندما تغيب عن ثوابتها، وعندما تغيب عن أصولها، وعندما تغيب عن معتقداتها، هنا يأتي التراجع. لكن وأمة الإسلام قائمة لا يمكن أن تهزم أبدا. لم يحدث على الإطلاق أن هزم المسلمون في معركة، لا من قلة ولا من ضعف ولا من نقص في العتاد ولا من نقص في السلاح. نحن لا نهزم بالأسباب ولا ننتصر بالأسباب، لكن ننتصر
بالسكة.
لم يبقى معنا وقت طويل، فيعني طبيعة الصراع الآن باختصار،
نعم،
طبيعة الصراع في قضية فلسطين.
أنا بس هقول لك إزاي اتنقلت السيادة
تفضل.
في فلسطين أو قيادة قاطرة الاستعمار. احنا شوفنا بريطانيا وهي تمهد السبيل. الأول وعد بولفور سنة 1917، عمالين نقول وعد بولفور. ده بولفور ده بعت نص الوعد بتاعه للرئيس الأمريكي ويلسون، فالرئيس الأمريكي ويلسون أجازه، فرجع لبولفور عشان يقراه. يبقى إذن كانت القوة اليهودية والقوة الصهيونية التي كانت تتحكم في الغرب الاستعماري تعرف أن نقل القاطرة قريب من لندن إلى واشنطن، وبالتالي كان وزير خارجية بريطانيا اللي مفروض أنها كانت عظمى باعت يستأذن الرئيس الأمريكي يقول له قولوا الكلام ده ولا ما قولوش الكلام ده سنة 1917. خلاص، فالرئيس ويلسون أجازه. طيب مصداق ذلك أو آية ذلك إيه؟ في زيوريخ في سويسرا اجتمعت الوكالة اليهودية سنة 1929. كان مجلس الوكالة اليهودية ده 112 مقعد. كان احنا بنتكلم عن سنة 1929، في الوقت ده المفروض ان الولايات المتحدة لسه ما ظهرتش على المسرح العالمي بكل هذه القوة. اعطي 44 مقعد من 112، يعني ما يقرب من النصف واكثر من الثلث ليهود امريكا. واعتقد انه كانوا سبع مقاعد، نعم، او سبع مقاعد ليهود بريطانيا. 44 مقعد لليهود الامريكيين سنة 29 في الوكالة اليهودية، وسبع مقاعد ليهود بريطانيا. اذن نحن ومنذ 1929 نحن نواجه القوة الصهيونية الحاكمة في امريكا. لا اقول نواجه امريكا، انا لا نواجه الشعب الامريكي ولا نواجه اي شعب. الشعب الأمريكي كالشعب الفرنسي كالشعب البريطاني هم بشر من البشر وخلق من الخلق، يحبون الحياة، ومن حقهم أن نصادقهم، ومن حقنا ومن واجبنا أيضا أن نمد إليهم يد المودة والصداقة والرحمة كما أمرنا في ديننا. لكننا نتحدث عن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، عن هذه القوة الصهيونية التي تقودهم. نحن منذ 1929 نتصدى لهذه القوة الصهيونية. أقول أيضا أنه هناك ثلاث مستندات أساسية بيقيم عليها الصهاينة حجتهم باختصار شديد، واعطيني دقيقة. هي وعد بولفور،
دقيقة واحدة فقط،
وعد بولفور ده خلاص خلصنا منه. الثاني فك الانتداب، والثالث قرار التقسيم. وفك الانتداب وقرار التقسيم دول منصوص فيهم على انه هيدوا ارض فلسطين لليهود، وفك الانتداب وقرار التقسيم دول طلعوا من منظمة دولية اللي هي الامم المتحدة، دلوقتي مش هنقول عصبة الامم وما اعرف ايه، اللي هي الامم المتحدة. اذا نحن ايضا ومنذ فك الانتداب نواجه الأمم المتحدة. ما تروحوش للأمم المتحدة، الأمم المتحدة مش هترجع لكم فلسطين، الأمم المتحدة هي اللي سرقت فلسطين.
تمام،
بشكل واضح ومحدد.
زيتم خيرا. طيب في دقيقة واحدة،
الواجب العملي. صراحة أنا أحب دائما الواجب العملي أختم به أي حوار.
تفضل.
الواجب العملي الأول أقول ثلاثة. الواجب العملي الأول، يا دعاة الأمة ومشايخها وعلمائها، ماذا يصلح الملح إذا الملح فسد؟ عندما نتكلم عن الإسراء فأين القدس منه؟ الواجب الثاني، الأول أن ننطق بحق، الثاني وهو بدأت معركة تحرير الأقصى، ووالله سيخسر من لم يشارك فيها ولو بدعوة صادقة، نربي أبناءنا ونعد أنفسنا، الأخير أن نثق أن من جند الأقصى لن يأتي زمان الخيالات وزمان الاختراعات وزمان كذا وزمان كذا، لكن سندخلها بصدق وحق كما وعدنا من نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق. ويجب أن نؤمن ونستعد لذلك الفتح كما استعد له السابقون، وقد بدأ الفتح فعلا.
جزاكم الله خيرا. والقدس ملك للمسلمين، وفلسطين كلها ملك للمسلمين. كنت كنا نود أن نتحدث عن حصار غزة وعن أهلنا في فلسطين كلها، ولكن لم يبقى معنا وقت. أقول الكل يجب عليه أن يتكاتف وأن يعمل لتحرير القدس والأقصى، مؤتمر يذهب إلى هذا المؤتمر، في ندوة يذهب إلى هذه الندوة، أن يبصر الناس، أن يعرف الناس بحقيقة قضية فلسطين. تحدثنا كثيرا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحيض وعن النفاس، فلابد للعلماء أن يكون لهم وقفة لله عز وجل، عالم رباني واحد فقط يحيي الله عز وجل به أمة كاملة. وفلسطين بإذن الله هي أرض الخلافة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده يوما على رأس أبي حوالة فقال له: يا أبا حوالة، يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. بين قوسين، هل ستنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة لليهود؟ أبدا. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب للناس من يد هذه فوق رأسك. فالقدس بإذن الله سبحانه وتعالى، وفلسطين هي فيها الخلافة بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يبقى معنا إلا أن نشكر الأستاذ محمد أسامة العقيد، ماجستير في الجامعة الأمريكية في الدراسات الإسلامية، ونشكر الأستاذ محمد القدوس الصحفي والمفكر الإسلامي، شكرا لكما. ولم يبقى معنا إلا أن نشكر جمهورنا العزيز. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.